أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أبدع الوجود وخلق الحياة وأفاض نعمه على العباد، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، عالم الغيب والشهادة العزيز الحكيم، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله جاء بالحق وصدق المرسلين. اللهم صل على محمد وآله أفضل صلواتك، وبارك عليه وعليهم بأعظم بركاتك. عباد الله، اتقوا الله وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. قال الله العظيم في كتابه الحكيم: بسم الله الرحمن الرحيم، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. إذا لأذقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. صدق الله العلي العظيم. أبارك لكم أيها المؤمنون والمؤمنات، ولجميع المسلمين هذا اليوم المبارك الأغر، ذكرى ولادة نبي الرحمة ومنقذ الأمة، نبينا وحبيب قلوبنا وشفيع ذنوبنا أبي القاسم محمد. صلى الله عليه وعلى آله الطيبين الطاهرين. وذكرى ولادة حفيده الإمام العظيم الإمام جعفر بن محمد الصادق صلوات الله وسلامه عليه. نسأل الله أن يبارك لنا ولكم ولجميع المسلمين هذا اليوم، وأن يجعله يوم خير وبركة، وأن يفيض علينا فيه من لطفه ورحمته وعفوه. وبهذه المناسبة نقتبس شيئا من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله، ومن أشعة سيرته المباركة تحت عنوان الارتقاء بوعي الناس نهج الأنبياء. ظهر في التاريخ الإنساني كثير من القادة الذين تبوأوا مواقع الزعامة في مجتمعاتهم، والتف حولهم كثير من الأتباع. يمكن تصنيف هؤلاء القادة إلى صنفين رئيسين. الصنف الأول القادة الإلهيون الذين يحملون رسالة الله تعالى لعباده من الأنبياء والأئمة والأولياء. الصنف الثاني هي الزعامات التي تنطلق من طموحات ذاتية وتطلعات اجتماعية، كالسياسيين وشيوخ القبائل وقادت الحركات الفكرية والاجتماعية. هذان صنفان من القادة، وبين الصنفين فوارق، بين القادة الإلهيين وبين القادة الآخرين لنقل الدنيويين هناك فوارق. من أهم الفوارق المائزة بين الصنفين أن القادة الإلهيين يلتزمون بقيم الرسالة التي يحملونها، ويجتهدون في الارتقاء بوعي الناس إلى مستوى تلك القيم الرسالية، فهم يريدون الارتقاء بالناس، رفع مستوى الناس. أما القادة الآخرون فإنما يهمهم هو اجتذاب الناس واستقطابهم في الغالب. معظم القيادات الأخرى غير القادة الإلهيين معظمهم يتبنون ما يجذب الناس. ما هو الشيء الذي يجذب الناس، يستقطب الناس؟ يرفعونه كشعار لهم، وإن كان في ذلك مجانبة للحق والصواب، المهم عندهم استقطاب الناس، الوصول إلى موقع الزعامة، الناس يلتفون حولهم. وإذا كان ذلك يتطلب تبني أفكار معينة، شعارات معينة، ممارسات معينة، فليكن من أجل استقطاب الناس وجذبهم. الطبيعة السائدة في جمهور الناس هي النزوع نحو الانفعال العاطفي على حساب التفكير العقلاني. غالبا ما يكون جمهور الناس عند نزوع للعاطفة أكثر من نزوعه إلى التفكير العقلاني. لذلك القادة الذين يريدون استقطاب الناس يدغدغون عواطف الناس، لأن هذا هو ما يستقطبهم. وأيضا من خصائص الحالة الجمهورية أو الجماهيرية الانشداد لعصبية الانتماء. الناس عندهم انتماءات لأسرة، لقبيلة، لمنطقة، لطائفة معينة، لعرق، لقومية. هؤلاء الناس لأن عندهم هالحالة، هالروح، روح العصبية لانتمائهم، القائد اللي يدغدغ عندهم هذا الشعور، يثير عندهم نزعة انتمائهم، ها احنا عرب، ها احنا اهل هالمنطقة، ها احنا اتباع من هالقبيلة، يثير في نفوسهم عصبية الانتماء، ينجذبون إليه. هذه طبيعة في الجمهور. ومن طبيعة الجمهور التمسك بالأعراف والتقاليد الموروثة. الناس عندهم أعراف وتقاليد، القائد اللي يدعوهم أكثر للتمسك بأعرافهم وتقاليدهم ينجذبون إليه أكثر من الذي يدعوهم إلى التغيير. ومن خصائص الحالة الجماهيرية أيضا القبول بالأفكار البسيطة والساذجة على حساب الأفكار العلمية العميقة. الناس ما عندهم خلق يفكروا بعمق في الأفكار المعمقة العلمية. الأفكار البسيطة الساذجة هي التي تستهوي الناس أكثر، حتى لو فيها خرافات، حتى لو فيها أوهام، لكنها مقبولة عندهم لسذاجتها، لبساطتها. القائد إذا كان يطرح أفكار معمقة تحتاج تفكير، ما حد حوله إلا قلة، الأغلبية ليسوا بهذا الاتجاه. ومن خصائص الحالة الجماهيرية النزوع نحو الحسية أكثر من الأفكار النظرية التجريدية. كل ما يكون القائد يطرح شيء أقرب إلى الحس، الأشياء التي يحسونها ويشعرون بها، يكون أكثر مقبولية عندهم. أي جهة تتماهى مع هذه النزعات الجماهيرية الشعبوية الشعبية تكسب ولاء الجمهور وقبوله، وهذا ما تجيده الزعامات الدنيوية. الزعامات الدنيوية اللي تريد تكسب الناس وتستقطبهم تجيد هذا الأمر، تركب الموج، شوف الناس الجمهور عايز كده بقولتهم، يعني الناس وش اللي يرغبوا، ماذا يريدون، على ذوق الناس، على مطلب الناس، على مزاج الناس، وبذلك يستقطبون الناس. علم النفس الاجتماعي سلط الأضواء على خصائص الطبيعة الجماهيرية، خاصة أواخر القرن التاسع عشر وفي القرن العشرين، صارت دراسات كثيرة في علم النفس الاجتماعي تسليط الأضواء على خصائص الطبيعة الجماهيرية، طبيعة الناس. ومن أهم المفكرين في هذا المجال هو العالم الفرنسي غوستاف لوبون، توفي سنة 1931 ميلادي. هذا عند كتاب مرجعي مهم جدا، يعتبر مصدر أساس في علم النفس الاجتماعي. كتابه اسمه سيكولوجية الجماهير، في نسخة إلكترونية يقدر الإنسان يدخل عليه ويطلع عليه. غوستاف لوبون انطلق من دراسته للحركات الجماهيرية في أوروبا في القرن التاسع عشر وبداية القرن العشرين التي عاصرها، وأيضا من خلال أبحاثه العلمية توصل إلى النظريات. ولذلك في كتابه يسلط الأضواء على كثير من الخصائص في الحالة الجماهيرية الشعبوية. لا نريد أن نستغرق وقتا في نقل الكثير من كلماته، لكن نكتفي بفقرة واحدة. يقول: إن الجماهير لا يمكن تحريكها والتأثير عليها إلا بواسطة العواطف المتطرفة والشعارات العنيفة وكذلك التكرار، دون إثبات أي شيء عن طريق المحاججة العقلانية. الجماهير لا تعرف إلا العواطف البسيطة والمتطرفة. طبعا في هذا العصر ناس صار عندهم علم، صار عندهم معرفة، فهل تجاوز الناس، هل تجاوزت الجماهير في هذا العصر هذه الخصائص؟ المعطيات تشير إلى أنه لا، ما تجاوزت الجماهير بالمطلق هذه الخصائص. ولذلك إلى الآن تجد الناس يتأثرون بالشائعات ويتأثرون بالإعلام ويتأثرون بآراء المشاهير، مشاهير، فنانين، مغنين، رياضيين يعطوا آراء في السياسة، في الاقتصاد، في العلم، الناس يتفاعلوا معهم. ونشوف الآن كيف الجماهير الإلكترونية، كيف أن مواقع التواصل الاجتماعي تترك أثرا كبيرا على آراء الناس، ويستغرب الإنسان في كثير من الأحيان كيف الناس الآن دارسين، فاهمين، واعين، كيف تنطلع عليهم الشائعات، كيف يقبلون هالأفكار الخرافية الوهمية. لكن بعد هذا طبيعة البشر، هذه طبيعة الناس. فحتى في هذا العصر هذه الحالة موجودة. طبعا يحتاج إلى جهد كبير إذا بذلت جهود في التوعية وفي الارتقاء بمستوى الناس يقدروا الناس يتجاوزوا هذه الحالة، لكن بجهد، بعمل، بجهد كبير. ومن هنا كانت صعوبة بالغة في حركة الأنبياء والرسل. هنا تكمن معاناة الأنبياء. لماذا؟ الأنبياء يريدون الارتقاء بوعي الناس، لكن الناس يستجيبون للانفعالات، للعواطف، للأفكار الساذجة، للأوهام، للخرافات. الطرف الثاني يجيد هذا الأمر، لكن الأنبياء ليس بإمكانهم أن يتنازلوا إلى هذا المستوى، أن يسفوا إلى هذا المستوى. صحيح يسعى الأنبياء لتبسيط آرائهم وأفكارهم لتقريبها لأذهان الناس، يحركون عواطف الناس بترشيد بالاتجاه السليم، لكن ضمن حدود القيم الإلهية، ضمن حدود المبادئ الإلهية. ومعاناة الأنبياء مع هذا التفكير الساذج والبسيط والعاطفي عند الناس ليس فقط مع المجتمعات الكافرة، مع الكفار، لا، حتى في داخل مجتمعاتهم، حتى الناس المسلمين اللي آمنوا بالأنبياء تبقى أيضا آثار وتظهر فيهم حالات الاستجابة للنزعات العاطفية، القبول بالخرافات، القبول بالمبالغات، القبول بالغلو. لا، هذا طبيعة، طبيعة في الحالة الجماهيرية. الأفراد واحد، الفرد يمكن أن ينطلق من الوعي، لكن الجمهور غالبا ينطلق من اللاوعي وليس من الوعي. ولهذا القرآن الكريم يحدثنا عن بني إسرائيل. بنو إسرائيل كانوا مضطهدين، نبي الله موسى عليه السلام جاء أنقذهم، وواجه فرعون اللي كان يذبح أبناءهم ويستحيي نساءهم كما يتحدث القرآن ويتحدث التاريخ. الله تعالى نصر نبيه موسى وبني إسرائيل وأغرق فرعون وجيشه وأنقذهم. وهذول بنو إسرائيل أتباع موسى، آمنوا بدعوته واتبعوا، ساروا وياه. مع ذلك الله سبحانه وتعالى يقول: ودمرنا ما كان يصنع فرعون وقومه وما كانوا يعرشون، وجاوزنا ببني إسرائيل البحر. زين، أتباع موسى وانتصر وتجاوز بهم البحر، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. مروا أتباع موسى وهم المؤمنون به، شافوا جماعة عندهم أصنام حلوة لطيفة جميلة، معابد كبيرة، فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، ليش ما تسوي لنا صنم مثل دولة؟ شوف ايش حلاوة أصنامهم. هذا بعد هالجهاد، وأسلموا وحارب فرعون، هالشكل يطلبون من موسى. قالوا: يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة. قال: إنكم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. قال: أغير الله أبغيكم إلها وهو فضلكم على العالمين. وفي الروايات عندنا، الروايات الإسلامية في كتب الحديث، أن النبي صلى الله عليه وآله، نبينا محمد، لما خرج إلى خيبر مر بشجرة للمشركين يقال لها ذات أنواط، يعلقون عليها أسلحتهم للتبرك بها، شجرة حطوا عليها أسلحتهم من أجل البركة ومن أجل النصر. وهذول مسلمين مع النبي في غزوة خيبر، مو في أول سنة بعد. فقالوا: يا رسول الله اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط، احنا بعد سولنا شجرة نتبرك بها. يعني هذا يعطيك دلالة على أن الجمهور فيها النزعات، في هذه الميول، فيحتاج إلى جهاد مستمر من أجل الارتقاء بوعي الناس. نبينا محمد صلى الله عليه وآله واجه كثيرا من المعاناة في دعوته من أجل الارتقاء بوعي الناس. كانوا يضغطوا على النبي ويحاولوا في النبي صلى الله عليه وآله حتى يهبط إليهم، حتى يسف إلى مستواهم، ولكن تسديد الله تعالى له هو الذي كان يعصمه من تلك الضغوط، وإلا ضغوط شديدة. الآيات التي بدأنا بها تأملوا فيها، وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك. الله يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله أن هؤلاء يحاولوا يفتنوك، يغيروا مسارك، تسف إليهم. وإن كادوا ليفتنونك عن الذي أوحينا إليك لتفتري علينا غيره وإذا لاتخذوك خليلا. عدل تستقطبهم وتجتذبهم لو أنت تماشيهم، لو أنت تقبل الكلام الذي يريدونه منك. ولولا أن ثبتناك، لولا العصمة ولولا التثبيت الإلهي لرسول الله صلى الله عليه وآله، ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا. لولا العصمة الإلهية كان يستجيب للضغوط، هذه حالة بشرية. إذن لو أنك استجبت لهم إذن لأزقناك ضعف الحياة وضعف الممات ثم لا تجد لك علينا نصيرا. لو اتبعت ما طلبوا منك، وعندنا روايات تاريخية ماذا طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله، عدة روايات، جماعة يقول طلبوا منا أن يبعد عنه هؤلاء الفقراء، ذولا زعماء قريش والشخصيات يجوا مجلس النبي يشوف اللي حول النبي، بقولتنا ناس فقراء ومساكين وريحتهم ريحة وحالتهم حالة، يا رسول الله بان دولة. قال وما أنا بطارد المؤمنين، احنا نلتف حولك اذا تبعد عنك هذول هالجماعة هالفقراء اللي هالشكل ريحتهم هالشكل وضعهم. بعض الروايات تقول طلبوا من رسول الله صلى الله عليه وآله أن يسمح لهم، بعض القبائل يسمح لهم سنة واحدة، احنا متعودين على هالصنة من عبدة ونقدسة، مرة واحدة انكسرة ونترك يا رسول الله، ما سنة واحدة عطنا فرصة وتعالى نترك هذا الصنة. وروايات أخرى مختلفة لكن كلها تتمحور أنهم كانوا يطلبون من النبي صلى الله عليه وآله أن يقبل منهم الانسياق مع الأفكار الساذجة، مع الخرافات، مع التوهمات، مع الممارسات الخطأ. ولكن الله سبحانه وتعالى كان يعصم نبيه ويسدد نبيه. طبعا آيات كثيرة في القرآن في هذا السياق اللي تدل على المعاناة اللي كان النبي يعانيها والضغوط التي كانت تتوجه إليه. في آية أخرى يقول تعالى وأنحكم بينهم بما أنزل الله، وأنحكم بينهم بما أنزل الله ولا تتبع أهواءهم واحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك. دير بالك لا يضغطوا عليك وتسف وتهبط إلى مستواهم. في آية أخرى الله تعالى تقول وإذا تتلى عليهم آياتنا بينات قال الذين لا يرجون لقاءنا ائت بقرآن غير هذا أو بدله، لو تبدل بعض هالآيات في القرآن، ائت بقرآن غير هذا أو بدله قل ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي إن أتبع إلا ما يوحى إلي إني أخاف إن عصيت ربي عذاب يوم عظيم. وآيات كثيرة في القرآن الكريم لو أن القارئ يتأمل فيها حتى يجد كيف أن الجمهور يمثل ضغط على القائد حتى القائد يسف لمستواه العاطفي الانفعالي الخرافاتي، لكن القادة الإلهيين لا يقبلون لأنفسهم ذلك. وفي السيرة النبوية نقرأ شواهد كثيرة في هذا المجال، نكتفي ببعض الشواهد. في الخبر عن معاذ بن جبل أنه أتى الشام، معاذ بن جبل صحابي راح الشام ورجع، في الشام رأى النصارى يسجدون لأحبارهم، لما يدخل على الحبر على العالم يسجد إليه، فسألهم لماذا تسجدون لأحباركم؟ قالوا هذه تحية الأنبياء، الأنبياء هالشكل لازم واحد يحييهم يسجد لهم. معاذ يقول قلنا فنحن أحق أن نصنع بنبينا صلى الله عليه وآله، إحنا ليش ما نسجد لنبينا؟ فلما قدم على النبي صلى الله عليه وآله دخل أول مرة سجد لرسول الله صلى الله عليه وآله، النبي قال له ما هذا يا معاذ؟ ايش تسوي تسجد؟ قال إني أتيت الشام فرأيت النصارى يسجدون لأساقفتهم وقسيسيهم ورهبانهم وبطارقتهم، ورأيت اليهود يسجدون لأحبارهم وعلمائهم، فقلت أي شيء تصنعون هذا وتفعلون هذا؟ قالوا هذه تحية الأنبياء. قلت فنحن أحق أن نصنع بنبينا، احنا بعد عندنا نبي، احنا ليش ما نسجد لبعد؟ فقال له النبي صلى الله عليه وآله إنهم كذبوا على أنبيائهم كما حرفوا كتابهم ونهاه. هكذا يسعى النبي ويجتهد لكي يرتقي بوعي الناس، وإلا لو كان هو زعيم دنيوي زين هذا مظهر من الخضوع له، لكن هو يريد الارتقاء بوعي الناس. ومن هذه الأخبار ما روي أن رجلا قال يا رسول الله نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض، لما ندخل على واحد عادي نقول السلام عليكم، انت بعد لما ندخل بس نقول السلام عليكم، عجل وش الفرق بينك وبين بقية الناس؟ نسلم عليك كما يسلم بعضنا على بعض، أفلا نسجد لك؟ قال لا ينبغي أن يسجد لأحد من دون الله، ولكن أكرموا نبيكم واعرفوا الحق لأهله. ابن إبراهيم يموت وصادف تنكسف الشمس، يجوا يقولون هذا بسبب موت ابن نبي الله. النبي صلى الله عليه وآله لو كان مثل أي زعيم آخر هذه فرصة بعد يمجد نفسه، ولما مات ابنه صارت آيات سماوية، صعد المنبر قال لهم إن الشمس والقمر آيتان لله لا تنكسفان ولا تنخسفان لموت أحد، فإذا رأيتم ذلك فصلوا، أقيموا صلاة الآيات. هكذا كان رسول الله صلى الله عليه وآله يرتقي بوعي الناس ولا يقبل الإسفاف إلى مستوى الغلو والعاطفة والانفعال العاطفي. وهذا درس كبير ومهم لكل القادة الدينيين. القائد الديني في كل عصر يتعرض لهذه الضغوط، الناس يضغطون عليه حتى يستجيب لعواطفهم لانفعالاتهم، يريدون خرافات، يريدون أوهام، يريدون غلو، يريدون مبالغات، يريدون حماس انفعالي تجاه الطرف الآخر. إذا واحد عنده هدف دنيوي بعد لازم الناس يريدوا، أنا أريد أستقطب الناس، الناس يبغوا هالشكل، الجمهور يريد هكذا، الخطيب يشوف إذا الجمهور يريد هالأشياء هذا اللي تعجب الناس، ويجوا الناس إلى الخطيب اللي يثير عواطفهم مشاعرهم بحد نستجيب حتى لو هو ما مقتنع. وفعلا بعض الخطباء تسأله بعد ما يجيب له قضية من هالقضايا يقول له أنت مقتنع؟ يقول لا أنا مو مقتنع بس بعد الناس يبغوا هالشكل، الناس هذا طلب الناس هالشكل. القائد الصادق في دعوته لا يفعل ذلك، يرتقي بوعي الناس ولا يسف إلى هذا المستوى الهابط. لا يصح للإنسان أن يغالط ضميره وأن يخالف القيم التي يؤمن بها من أجل أن يستقطب وأن يجتذب الجمهور. أمير المؤمنين علي بن أبي طالب عليه السلام يقول والله إني لا أعلم ما يصلحكم ولكن لا أصلحكم بفساد نفسي. أنا أعرف الأشياء اللي تستميلكم وتجتذبكم، لكن هذا بفساد نفسي، هذا خلاف ضميري، خلاف قيمي، خلاف مبادئي. القائد أو الواعظ أو العالم أو الخطيب الذي يتحدث للناس خرافات وترهات ومبالغات وغلو فقط من أجل أن يستقطب الناس ويجتذبهم، هذا مخادع، هذا مزدوج الشخصية، هذا مخالف لمبادئ الرسالة. إذا كان الله تعالى يخاطب نبيه صلى الله عليه وآله أنه لو استجاب لهم إذن لأذقناك ضعف الحياة، يعني عذاب مضاعف في الحياة وعذاب مضاعف في الممات، ضعف الحياة وضعف الممات، ولا تجد لك علينا نصيرا. إذا كان النبي هكذا فكيف بي وبأمثالي؟ ولهذا ورد في الحديث أن الجاهل يغفر للجاهل 70 ذنبا قبل أن يغفر للعالم ذنب واحد. ليش؟ لأن العالم هو ما عنده عذر، يمكن ذاك جاهل عنده مبرر. أنت عالم، أنت تعرف هذه خرافة، أنت تعرف هذا غلو، تعرف هذا ما إلى واقع، ما في مصدر لهذا الكلام، بس من أجل مشاعر الناس ودغدغة عواطف الناس تقوله للناس، هذه مسؤولية كبيرة. هذا درس يجب أن نأخذه من سيرة رسول الله صلى الله عليه وآله، أن نكون مبدئيين في الالتزام بقيم الدين، وأن نسعى للارتقاء بوعي من حولنا، حتى لو احتجنا إلى جهد أكبر، إلى معاناة، واجهنا عزوف، واجهنا نقد، واجهنا اعتراض، لكن هذه مسؤولية الرسالة، وإلا فالعذاب ضعف من قبل الله سبحانه وتعالى. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يبارك لنا ولكم هذا اليوم السعيد، وأن يعيدنا وإياكم على أمثاله ونحن في خير وضع وأفضل حال، وأن يرزقنا شفاعة رسول الله صلى الله عليه وآله يوم القيامة. اللهم صل على محمد وآل محمد، واغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات. بسم الله الرحمن الرحيم. إذا جاء نصر الله والفتح ورأيت الناس يدخلون في دين الله أفواجا فسبح بحمد ربك واستغفره إنه كان توابا. وأستغفر الله لي ولكم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على نبينا محمد وآله الطاهرين.